بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة النحل التي هي سورة النعم، وتذكر نعم الله جل وعلا يثير في القلب محبته ويسوق إلى شكره جل وعلا. وصلنا في هذه السورة أو توقفنا عند قول الله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، بعد أن ذكر الله تعالى شيئا من نعمه وبين في المقابل قبح من يشرك بالله جل وعلا، لأن الشرك جحد للنعمة. قال: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال. وعرفنا أن قول الله تعالى الأمثال مقصود به الأنداد، لأن الشرك بالله فيه تمثيل، كما قال الله تعالى عن المشركين: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فالشرك بالله فيه تسوية هذا المخلوق المهين بالخالق العظيم جل وعلا، فكأن المشرك جعل هذا المخلوق مثيلا لله جل وعلا. فالله تعالى قال: فلا تضربوا لله الأمثال، يعني لا تجعلوا لله الشركاء والأنداد، لأن الشرك فيه تمثيل. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وانتهينا من هذه الآية. تأمل بعد ذلك، قال الله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، إلى آخر الآية. لما نهى الله تعالى عن ضرب الأمثال لله تعالى، وذلك بالإشراك به جل وعلا، في المقابل تأمل في هذا التخلص، علمنا الله تعالى كيف تضرب له الأمثال الصحيحة. وأيضا لما نهى الله تعالى عن ضرب الأمثال باتخاذ الأنداد والإشراك مع الله جل وعلا، ضرب لنا مثلا في قبح الشرك وفي الموازنة بين الشرك والتوحيد. فيقول الله تعالى في هذا المثل، وتأمل في هذين المثلين اللذين يدلان على عظمة التوحيد وقبح الشرك، يقول الله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. تخيل هذين الرجلين، قال عبدا مملوكا، إذن أولا هو عبد ليس بحر، وكلنا عبيد لله، لكن أكد هذا وبينه فقال مملوكا، فهو مملوك فلا يتصرف في شيء إلا بإذن سيده. قال عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، لا يعطي ولا يمنع ولا يرزق ولا يتصرف في نفع ولا ضر، لا يقدر على شيء. مسلوب الملكية والتصرف، وفي المقابل ومن رزقناه منا رزقا حسنا، يعني رجل حر رزقه الله تعالى رزقا حسنا يعني طيبا واسعا، فهو ينفق منه سرا وجهرا، ينفق منه سرا وجهرا، يعطي ويجود على الناس والمحتاجين، ونفقته دائمة سرا وجهرا. الآن تخيل هاتين الصورتين في واقع الحياة، الله تعالى يقول هل يستوون؟ كل من عنده أدنى ذرة من عقل ما يمكن أن يسوي هذا بهذا، هل يستوون؟ هذا مثل لماذا؟ لأي شيء؟ قال مجاهد رحمه الله: ضرب الله هذا المثل والمثل الآخر بعده لنفسه والآلهة التي تعبد من دونه، يعني هذا مثل في التوحيد والشرك. فالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء هذا مثل ما يعبد من دون الله، كل ما يعبد من دون الله فهو مخلوق فقير مملوك لله لا يقدر على شيء إلا بإذن الله. وفي المقابل ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هذا يعني مثل لله جل وعلا. فالله تعالى يتصرف كيف يشاء، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار لا يغيضها ما أنفق، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لا يغيض من ملكه شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا كما قال الله تعالى فهو ينفق منه سرا وجهرا. هل يستوون؟ أبدا لا يستوون، فريق العبيد المماليك العاجزين وفريق الأحرار المحسنين، هل يستوون؟ الحمد لله الحمد لله. أما لما ذكر الله تعالى هذا المثل قال الحمد لله، يعني إذا تفكرت في هذا المثل توقن بكمال الله تعالى وأن الحمد لله وأن الله يحمد على كل شيء. الحمد لله الذي يتصرف ويعطي ويعني يرزق خلقه، الحمد لله. وكذلك يعني هذا المثل فيه إقامة للحجة، حجة واضحة على توحيد الله. الحمد لله على وضوح الحق، الحمد لله على توحيد الله، الحمد لله. لكن بل أكثرهم لا يعلمون فيشركون بالله ويتعلقون بغير الله. وإلا لو تفكر الإنسان في حقيقة ما يعبد من دون الله لم تغره الظواهر، يذهب إلى ضريح ويقول هذا ولي وهذا له مقام عالي عند الله، وهكذا ربما تكون كعبة أو ضريح عليه الأضواء فيدخل في قلب شيء من التعظيم. لكن عندما يتفكر في هذا المثل وينظر إلى حقيقة الأمر، هذا إنسان مثلك مخلوق، لو كان نبيا مقربا أو ملكا، لو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، هو لا يقدر على شيء، فكيف يعبد من دون الله؟ يصدق عليه قول الله تعالى: عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. هذه الصفة تصدق على كل إنسان، كل مخلوق. فإذا كيف تعبد؟ كيف بعد ذلك المسلم، بعض المسلمين هداهم الله يتجهون إلى قبور الأولياء والصالحين ويعبدونهم من دون الله؟ قال بل أكثرهم لا يعلمون. لا يعلمون حقيقة التوحيد، لا يعلمون حقيقة ما يعبد من دون الله، بل أكثرهم لا يعلمون. وكذلك الإخوة هنا تفسير آخر لهذا المثل، وهو أن هذا المثل كما قال قتادة ومجاهد مثل للكافر والمؤمن. قال قتادة رحمه الله تعالى: هذا مثل ضربه الله للكافر رزقه مالا فلم يقدم فيه خيرا ولم يعمل فيه بطاعة الله. فمثل الكافر هنا كأنه عبد مملوك لا يقدر على شيء، لأن المال الذي ينفقه في الباطل وفي الدنيا هذا في الحقيقة هلاك للمال ولا اعتبار بهذه النفقة أبدا، فكأنه لا يقدر على شيء. وفي المقابل المؤمن الذي يطيع الله تعالى وينفق ماله في سبيل الله مثله كما قال الله تعالى: ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، فيشكر نعمة الله وينفق ماله فيما يقربه إلى الله. قال وهذا الكلام لقتادة رحمه الله، يقول: وهذا المؤمن أعطاه الله مالا فعمل فيه بطاعة الله وأخذ بالشكر ومعرفة حق الله فأثابه الله على ما رزقه الرزق المقيم الدائم لأهله في الجنة. نعم. وقال ابن عباس كما في رواة العوفي: قال الكافر لا يستطيع أن ينفق نفقة في سبيل الله. فقول الله تعالى لا يقدر على شيء، إذا قلنا هذا مثل الكافر يعني لا يقدر أن ينفق نفقة في سبيل الله، لأنه يعمل للدنيا لا يعمل للآخرة. ومن رزقناه منا رزقا حسنا، قال المؤمن، وهذا المثل في النفقة، فيكون هذا يعني تبع لمثل التوحيد. فقلنا المثل يعني ابتداء هو في توحيد الله كما في قول مجاهد، ويصلح أن يكون أيضا مثلا للموحد الشاكر الذي ينفق ماله في سبيل الله، ومثل للكافر الجاحد البخيل الذي لا ينفق في سبيل الله لأنه يكفر بالله ولا يستعد للقاء الله. يعني فهذا أثر التوحيد، يعني مثل في أثر التوحيد على العباد، كيف يكون الكافر يعني لا يشكر ربه والمؤمن يشكر ربه بالإنفاق في سبيل الله سرا وجهرا. وهذا أيضا يتناسب مع سورة النحل، لأن سورة النحل سورة الشكر، شكر نعمة الله تعالى، فهذا مثل للمؤمن الشاكر والجاحد الكافر. ثم انتقلت الآيات إلى مثل آخر، قال الله تعالى: وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء. وتعرفون الأبكم هو الذي لا يتكلم خلقة، يعني ولد وهو لا يتكلم، هذا الأبكم. فتخيل رجل أبكم من ولادته لا يعرف الكلام لا يتكلم، فلا طبعا الذي لا يتكلم يعني لا يسمع، لأنه يعني الذي يسمع ممكن أن يجيب وينطق ويتعلم، لكن إذا كان ما يسمع شيئا فتجده لا يتكلم، أو حتى لو كان يسمع لكن مثلا في لسانه عاهة أو مرض فلا يتكلم. فالأبكم قال أحدهما أبكم، والأبكم لا يفهم ولا ينطق، ولهذا قال لا يقدر على شيء، لا يقدر على شيء، لأنه عاجز عن الكلام. مهما طبعا اليوم الحمد لله الله تعالى فتح على يعني الصم والبكم بلغة الإشارة، هذه فيها نفع كبير والحمد لله، يعني ويفهمون ويتكلمون بهذه اللغة، بل بعضهم يفسر القرآن والحديث ويعني يدرس الشريعة بهذه اللغة يعني بالإشارة والحمد لله، فهذا من نعمة الله تعالى. إذن هو أبكم لا يقدر على شيء، يعني ممكن يكون أبكم لكن كما وفي زماننا يتعلم يعني يقدر على شيء، لكن هنا أبكم لا يقدر على شيء، يعني مع ذلك هو مسلوب القدرة لا يقدر على شيء. ثم يعني مع عجزه في نفسه فكذلك هو عال على غيره، قال وهو كل على مولاه، وهو كل على مولاه، يعني عبء وعالة ويعني على مولاه، لأنه يعني ما يستطيع أن يفعل شيئا وأن يعني ينفع نفسه ولا ينفع غيره. قال وهو كل على مولاه، قال طبعا كل على مولاه يعني كما تقول يعني كل يعني إذا أصابه الإعياء والتعب فأصبح عاجزا عن الأمر، ما يستطيع أن يفعل شيئا. فيعني ويقولون هذه كلمة تدل على تجمع الشيء على ذاته، مثل الذي يصيبه التعب والنصب فكأنه اجتمع على ذاته ولا يستطيع أن يتحرك حركة فيكون عال على غيره، من هنا جاء يعني اشتقاق هذه الكلمة. ولذلك كل تدل على يعني كل الشيء جميعه، فكذلك هنا وهو كل على مولاه يعني عاجز لا يستطيع أن يفعل شيئا وهو عال على غيره. ثم بين ذلك في الواقع حتى إذا جربه في حاجة لا يأتي بخير، قال أينما يوجهه يعني يرسله لحاجة لشراء شيء أو لطلب شيء، أينما يوجهه لا يأتي بخير، لا ينفع ولا ينجح أبدا، لا يأتي بخير. فتخيل هذه الصورة، يعني صورة عاجزة تماما. في المقابل قال هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ أين هذا الأبكم الذي لا يفهم شيئا ولا يفهم غيره وهو يعني عاجز وعال على غيره، بالذي يأمر بالعدل، يأمر بالحق والحكمة والعدل، فيه انتظام أمور الناس وسعادتهم، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟ ثم هو في نفسه وهو على صراط مستقيم، في نفسه يأمر غيره بالعدل وهو في نفسه ماذا؟ على صراط مستقيم، يعني على دين قويم وسيرة صالحة. فتأمل هنا يعني أيضا هذا مثل في التوحيد، كما قال مجاهد رحمه الله ضرب الله هذا المثل عن الأول والمثل الآخر بعده لنفسه والآلهة التي تعبد من دونه. فالآلهة التي تعبد من دونه هكذا الله تعالى يبين عجزها، أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. فهذا مثل الآلهة الباطلة، كما قال الله تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فإذا كما قال الله تعالى في وصف يعني هذا الرجل، وفي المقابل الله تعالى هو العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وهو على صراط مستقيم، كما قال الله تعالى إن ربي على صراط مستقيم. فيعني الله تعالى يأمر بالعدل، وتأمل هذه الشريعة كلها قائمة على العدل والحكمة والمصلحة بالعباد، فتوحيد الله تعالى أعظم عدل. وذلك الله قال عن لقمان عليه السلام قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فالشرك أقبح الظلم. كيف تسوي هذا المخلوق المهين بالخالق العظيم، تدعوه كما تدعو الله وتستغيث به كما تستغيث بالله وتطلب منه المدد كما يطلب المدد من الله وترجو كما يرجى الله، فما يستوون أبدا. فالله تعالى هو الذي يأمر بالعدل وشرع لنا أقوم دين، شرع لنا هذا الصراط المستقيم الذي فيه سعادتنا بتوحيد الله، وكل العبادات والمعاملات كلها قائمة على العدل. يعني الله تعالى يعني شرع الشرائع التي فيها العدل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ولا جرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وانظر في هذه العبادات المعاملات كلها قائمة على العدل. يعني عندما تدرس مثلا كتاب البيوع في المعاملات في البيع والشراء وتحريم الربا وغيرها من المعاملات، تجد أن هذا الباب كل تفصيل لعدل الله وحكمته. وهكذا كل أحكام الشريعة، بل حتى جاء في الحديث أنه إذا انقطع شسع النعل فما تمشي في نعل واحدة. لماذا؟ قالوا هذا من العدل بين الرجلين، أنك تمشي في نعل وتترك مسكينة القدم الأخرى بدون نعل، قالوا هذا ليس فيه عدل بين الأعضاء، فتمشي في قدم واحدة فيها نعل ما يصلح، تعدل بينهما. يعني هذا من الحكم التي تذكر. فالشاهد أن هذه الشريعة قائمة على العدل التام والحكمة الباهرة. قال ومن يأمر بالعدل، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ وكذلك يعني أيضا كما قلنا في المثل الأول، قيل هنا في المثل الثاني أن هذا مثل للمؤمن والكافر. فالكافر، وهذا جاء عن ابن عباس في رواية العوفي، يعني قال الأبكم الذي هو كل على مولاه الكافر، ومن يأمر بالعدل هو المؤمن، وهذا المثل في الأعمال، فيعني في عمله، هذا المثل في الأعمال كما قال ابن عباس، يعني الكافر كأنه أبكم، لأنه ما ينطق بخير، لا ينطق بلا إله إلا الله، ولا يذكر الله، ولا يقدر على شيء يعني من طاعة الله، وكل على مولاه. يعني كيف نشبه هنا الكافر وهو كل على مولاه؟ يعني عاجز وعال على يعني غيره، سبحان الله. يعني لو تتفكر فيها، وإن كان يعني يعمل في الدنيا ونشيط في الدنيا، لكن يعني ما دام أنه لا يعبد الله ولا يشكر الله تعالى، فيعني هو بمنزلة يعني العبد يعني العاطل الذي ما فعل شيئا، كأنه ما فعل شيئا، كأنه عالى على يعني غيره. وبالفعل يعني لأن هذه المعاصي والكفر في الحقيقة شؤم في الحياة. فقال أينما يوجهه لا يأتي بخير، لا يأتي بخير، يعني في الدين وفي ما ينفع، فيما ينفعه في دينه في آخرته. ولهذا يعني ما يرد هنا ما أورده ابن جرير، والله أعلم على هذا القول. يعني ابن جرير رد هذا القول، قال لأن الكافر عنده أموال وتجارات وما يكون يعني كل على مولاه، يعني فرده من هذا الباب. لكن في الحقيقة النظر الذي نظر إليه يعني أصحاب هذا القول مختلف تماما، لأنه ما يقصدون هذا المعنى الدنيوي الظاهر للكافر، وإنما يقصدون يعني ما يتعلق بالدين وبالأعمال الصالحة، فهو بهذا الاعتبار أبكم، كما قال الله تعالى عنهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون فهم لا يرجعون. ولذلك ابن كثير ذكر القولين وما تعقب القول الثاني، مما يدل على أنهم كلاهما يعني صحيح، ومن اختلاف التنوع، والله أعلم. وتأمل كيف جمع الله تعالى يعني بين هذين المثلين. يعني الأول فيه سلب للقدرة والتصرف والرزق عن الآلهة الباطلة، والثاني فيه سلب الحكمة والعلم. وفي المقابل الأول فيه إثبات القدرة والرزق والتصرف التام لله جل وعلا، والمثل الثاني فيه إثبات العلم والحكمة، يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، يعني هذا لكمال حكمته وعلمه. وباجتماع العلم والحكمة مع التصرف والملك والرزق وتمام القدرة، فبهذا يكون الكمال المطلق، وهذا هو سر الجمع بين المثلين، والله أعلم. فالأول يتعلق بالقدرة والتصرف والرزق، ثم الثاني يتعلق بالعلم والحكمة. وذلك كثيرا ما يجمع الله تعالى بين اسم الله العزيز والحكيم، العزيز الحكيم والعليم الحكيم، فهذا يعني من هذا، والله أعلم. فإذا يعني هذان مثلان فيهما يعني بيان يعني للتوحيد، وفي المقابل يعني قبح الشرك وما يعني بطلان ما يعبد من دون الله جل وعلا. ثم قال الله تعالى: ولله غيب السماوات والأرض. يعني هذان المثلان كما عرفنا يدلان على كمال عزته وقدرته وكمال علمه جل وعلا، فقرر ذلك قال: ولله غيب السماوات والأرض، وهذا من كمال علمه سبحانه جل وعلا، وهذا من العلم الذي يختص به الله جل وعلا، علم الغيب. ولله غيب السماوات والأرض، ومن ذلك أمر الساعة، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. يعني الساعة لا يعلم متى تأتي إلا الله، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. وإذا جاءت تأتي بغتة، كما قال الله تعالى: لا تأتيكم إلا بغتة. وهنا قال: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، يعني وما أمر قيام الساعة. وما أمر الساعة، المقصود بأمر الساعة يعني أمر قيامها، وهذا يتناسب مع سورة النحل التي فيها تحقيق الوعيد وإتيان أمر الله، كما قال الله تعالى في أولها: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. يعني سيأتي أمر الله، ستأتي الساعة والقيامة. وكذلك هنا يقول: وما أمر الساعة، لأنها من المغيبات، ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر. لمح البصر، تقول لمح البصر يعني النظر الخاطف السريع هكذا، كلمح البصر، وكما يقال لمح البرق، فيعني هذا الذي يعني يظهر بسرعة يعني وعجلة يقال عنه لمح، لمح إليه، نظر إليه نظرة سريعة فقط هكذا، نظرة بعجلة. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، كما قال الله تعالى: لا تأتيكم إلا بغتة. وكما في الحديث أن الرجلان يعني ينشران ثوبهما أو يطويان ثوبهما فلا يتبايعانه، يعني وأن الرجل يرفع لقمته إلى فيه ليأكلها فلا يأكلها، يعني تأتي الساعة بغتة فيصعق من في السماوات ومن في الأرض. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، لأن قدرة الله تعالى لا نهاية لها. نحن ممكن أسرع شيء نتخيله هو هذا لمح البصر، لكن يعني الله تعالى يقول أو هو أقرب. وكما يكتشفون اليوم ما أدري سرعة الضوء وسرعة الصوت وكذا، يعني سرعات هائلة، فالله تعالى يقول أو هو أقرب. وما يخفى أيضا عن البشر أعظم وأعظم، أو هو أقرب. إن الله على كل شيء قدير. طبعا إخوة، هذه الآية تدل على أن الغيب لا يعلمه إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هنا قال: ولله غيب السماوات والأرض. تعرفون أن تقديم محق والتأخير يفيد ماذا؟ الحصر. يعني أصل الجملة غيب السماوات والأرض لله، كما يقول ولله، يعني قدم هنا الجار والمجرور لفظ الجلالة، فهذا يدل على أن هذا يختص به الله. ولذلك لا يجوز الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، وكما يدعي بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. وإذا كان الله تعالى يقول عن نبيه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعترف بهذا ويقول هذا عن نفسه: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. والجاريتان اللتان كانتا تغنيان عند النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد، فلما قالتا وفينا نبي يعلم ما في غد، قال لهما قط قط أو حسبكما، يعني لا تقول هذا وقول ما كنتما يعني تقولان به، من الإنشاد في الشعر الجاهلي والعربي. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهما، فكيف بعد ذلك يعني يقول القائل فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، فهذا من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. فهذه الآية يعني كما يعني هو ظاهر والله أعلم من تتمة المثل، يعني سبحان الله لما يضرب الله تعالى مثلا في القرآن تجد الآيات التي بعده في الغالب إذا كانت الأمثال تتعلق بالتوحيد تجد الآيات التي بعدها كأنها نتيجة المثل. فإذا علمت أن الله تعالى هو العليم الحكيم القدير المتصرف كيف يشاء، فهو المختص بعلم الغيب، وهو يعني يأتي بأمره متى ما يشاء، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. وهذا فيه تحقيق الوعيد، وهذا يتناسب مع سورة النحل أتى أمر الله فلا تستعجلوه، قال إن الله على كل شيء قدير. ثم يقول الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يعني تأمل، رجعت الآيات إلى تقرير توحيد الله، يعني الآية متصلة في تقرير التوحيد، لكن هنا بالأسلوب الذي يعني تميزت به سورة النحل. سورة النحل سورة توحيد، وتقرر توحيد الله تعالى من خلال التذكير بنعم الله تعالى. فهنا ترجع الآيات تذكرنا بنعم الله علينا. وتأمل يعني الله تعالى تقدم أن ذكر لنا نعما كثيرة، ماء المطر واللبن الخالص السائغ، ويعني ثمرات النخيل والأعناب وما يخرج منها من عصائر، والنحل الذي يخرج من بطونه العسل. وثم ذكر الله تعالى يعني نعمة الأزواج والأولاد والحفدة والطيبات، ثم يعني جاءت الأمثال هذه في تقرير توحيد الله جل وعلا. ثم رجعت الآيات تقرر أصول النعم بعد أن ذكر الله تعالى شيئا من النعم الكمالية، هنا يذكر الله تعالى يعني أصل النعمة على الإنسان. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وكأن هذا أيضا يتناسب مع الآيات المتقدمة قريبا، في أن يعني كل ما يعبد من دون الله وكل مخلوق هكذا هو في الأصل عاجز. لا تعلمون شيئا، هنا قال لا يقدر على شيء، وقال في المثل الثاني أبكم لا يقدر على شيء. فهذا هو حقيقة الإنسان وحقيقة ما يعبد من دون الله، لأن تعرفون الكفار كانوا يعبدون الصالحين، فهذا أصل الإنسان. فكأن هذا أيضا له صلة وثيقة بما تقدم. قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، تشعر يعني بالعجز التام لما تتخيل هذه الصورة، كيف الله تعالى يسر لك الخروج من بطن أمك ثم السبيل يسره. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، هذه في حد ذاتها نعمة. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم وأنت لا تملك شيئا. قال لا تعلمون شيئا، انظر إلى الطفل الرضيع الصغير، لا تعلمون شيئا، حقا يعني خالي الذهن والعقل ما في أي شيء، لكن الله تعالى يلهمه. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يهدي الطفل الرضيع لأن يرضع من صدر أمه، الله هو الذي علمه. لا تعلمون شيئا، ثم تأمل كيف كمل الله تعالى هذا الإنسان وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. الله تعالى خلق لنا أو جعل، قال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، هذه وسائل الهداية ومفاتيح العلم. وتأمل، الله تعالى أنعم على الإنسان بهاتين النعمتين العظيمتين، أن أوجده من العدم ثم أخرجه من الظلمات إلى النور. كيف خرج الإنسان من الظلمات إلى النور؟ بهذه الوسائل. أولا هيأه الله تعالى لأن يقبل النور، ثم جاء له بهذا النور بالقرآن الكريم وبالدين. قال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. تأمل كيف خص هذه الأعضاء بالذكر، ثلاثة أعضاء، السمع والأبصار والأفئدة. لماذا؟ قال وجعل لكم السمع لتسمعوا خطابه جل وعلا، والأبصار لتروا أفعاله جل وعلا، والأفئدة لتعرفوا حقه فتشكروه على هذه الجوارح وتشكروه وتعبدوه وحده جل وعلا. فعندك الآيات التي تدل على الله تعالى نوعان، إما آيات سمعية تسمعها بأذنك، تسمع القرآن، تسمع كلام الله، تسمع مواعظ الإيمان، وهذا أشرف. الآيات الشرعية القرآن الكريم أشرف من الآيات الكونية التي تراها بعينك، ولذلك يقدم السمع على البصر لأن السمع أشرف من البصر. وذلك تجد العلماء قد يصاب العالم بالعمى لكن يرزق الله تعالى بصيرة في قلبه، فيسمع القرآن ويسمع العلم ويحفظ فيعوضه الله تعالى خيرا. لكن قليل أن تجد عالما يعني يفقد سمعه، فالسمع أشرف، فلأنه يتعلق بالقرآن الكريم بآيات الله السمعية. ثم قال والأبصار، الأبصار هذه النعمة تتعلق بآيات الله تعالى البصرية المرئية، فيتفكر الإنسان في مخلوقات الله وفي أفعال الله فيزداد إيمانا بالله تعالى. كل ما تسمعه وما تراه يصب في قلبك. قال والأفئدة، الفؤاد وهو القلب، فيصب في قلبك. ولذلك على المسلم دائما أن يشغل سمعه وبصره بما ينفعه، لا تجعل قلبك مثل الزبالة تسمع الموسيقى والقيل والقال والكلام الذي لا معنى له والغيبة والكلام الفاحش، هذا كله يؤثر في قلبك. وكذلك البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. تريد زكاة نفسك وصلاح قلبك، غض بصرك عن الحرام، بل حتى عن التوسع في النظر إلى المباحات، تنظر إلى هذه اللافتة وهذا المحل وهذا المنظر، لا، انظر إلى ما ينفعك، اجعل نظرك نظر عبرة، تنظر في الشيء تعتبر به. والأبصار والأفئدة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وهذه القوى والحواس تحصل للإنسان على التدرج قليلا قليلا، كلما كبر زيد في سمعه وبصره وقوي عقله حتى يبلغ أشده، وإنما جعل تعالى هذه في الإنسان يتمكن بها من عبادة ربه تعالى، فيستعين بكل جارحة وعضو وقوة على طاعة مولاه، كما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. قال ابن كثير فمعنى الحديث أن العبد إذا أخلص الطاعة صارت أفعاله كلها لله عز وجل، فلا يسمع إلا لله، قال ولا يبصر إلا لله، أو قال فلا يسمع إلا الله ولا يبصر إلا الله، أي ما شرعه الله له، قال ولا يبصر إلا الله يعني لا يبصر إلا آيات الله تعالى، يكون يعني نظره نظر عبرة. قال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. ولذلك ينبغي على العبد أن يشكر الله تعالى على هذه النعم شكرا عظيما، فهي وسائل الهدى، وشكر الله تعالى على هذه النعم يكون باستعمالها في طاعة الله. تسمع القرآن وتقرأ القرآن، تمتع سمعك وأنت تقرأ القرآن، ذلك يسحب العلماء أنك إذا قرأت القرآن ترفع صوتك ولو شيئا يسيرا حتى تسمع أذنك القرآن الكريم، فهذا أعظم في الأجر. وهكذا حتى بعض العلماء استحبوا النظر في المصحف، وإن كان الأمر يتعلق بالخشوع، وكلما يعني كان يعني الحال الذي أنت فيه، يعني سواء كان قراءتك عن ظهر قلب أو بالنظر إلى المصحف، انظر ما هو الأخشع لقلبك فافعله. قال والأبصار والأفئدة، فالقلب هو الأصل وهو ملك الأعضاء. ثم أيضا من اللطائف هنا يقولون يقدم السمع على البصر في القرآن كثيرا، كما قلنا السمع أشرف، وكذلك يعني كما اكتشفوا أن يعني عند خلق الجنين في بطن أمه وتكونه يتكون السمع قبل البصر، وكذلك عندما يخرج الطفل من بطن أمه قالوا يسمع، قوة السمع تكون مقدمة أو أقوى من البصر في بداية يعني شأنه وحاله. وأيضا هنا يقولون يعني لماذا يفرد السمع ويجمع الأبصار، هذا كثير، السمع والأبصار والأفئدة، يعني لماذا أفرد السمع وجمع الأبصار والأفئدة؟ فيقولون لأن يعني السمع في الغالب الإنسان لا يستطيع أن يعني يركز إلا في صوت واحد، تخيل 10 أصوات يتكلمون، 10 أشخاص يتكلمون دفعة واحدة بأصوات واحدة، يعني يعني مقدار الصوت واحد، فتختلط الأصوات عليك ما تفهم شيئا، لكن أنت هكذا ترفع بصرك تنظر يعني 10 ومئات الأشياء أمامك بنظرة واحدة. فلما كان متعلق السمع واحد في الغالب، أما متعلق البصر يكون يعني أشياء متنوعة، فناسب أن يفرد هذا ويجمع هذا. وكذلك الأفئدة، كم يخطر في القلب يعني في الدقيقة الواحدة من خطرات متنوعة، والله أعلم، يعني هذا يذكر من اللطائف والله أعلم. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قال لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون، فهذه أعضاء الشكر وسائل الشكر. والله ما خلق الله لنا هذه إلا لنشكره، قال لعلكم تشكرون. وكما عرفنا يعني شكر الله تعالى بهذه الأعضاء إنما يكون بأن تسمع ما ينفعك، ما يقربك إلى الله من كلام الله، ويعني تسمع أذنك ما ينفعك لما تقرأ القرآن وتتفكر في مخلوقات الله، وهكذا. والأفئدة كذلك، يعني فؤادك تحفظه من الفكر الفاسد والعقائد الفاسدة، يعني انظر إلى عقيدة التعطيل، تعطيل الصفات، أو إنسان يعني قلبه فيه أن الله تعالى ليس في السماء والعياذ بالله، أو أن الله لا يرى في الآخرة، يعني كيف يكون هذا القلب فيه تعطيل لصفات الله وأسمائه، يقرأ قول الله تعالى يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فلا يؤمن أن الله له وجه، فكيف يكون هذا القلب يعني مريض لأن في عقيدة فاسدة؟ لكن المؤمن هكذا يملأ فؤاده بالنور، بالعقيدة الصحيحة، بتوحيد الله، بالإيمان بأسماء الله وصفاته، أن الله هو العلي الأعلى فوق عرشه استوى وله الأسماء الحسنى والصفات العليا. وانظر في إنسان يحمل في قلبه تعظيم، أو نقول يحمل في قلبه الغلو في مثلا الصالحين، فيعبدهم ويدعوهم ويعتقد أن الله لن يرحم إلا إذا تقرب إلى الله عن طريق هؤلاء، وهذا هو الشرك في الحقيقة، يعني هذه عقيدة فاسدة. انظر إلى من يحمل في قلبه فكر الخروج على ولاة الأمر، و يعني يحقد على المسلمين ويسيء الظن بالمسلمين، وأن هؤلاء المسلمين كلهم من الكفرة، ونحن نعيش في زمان جاهلية، والناس رضوا بأن تحكم القوانين الوضعية فكلهم ساكتون وكلهم كافرون، هكذا يعتقد الخوارج فيكفرون المجتمعات والعياذ بالله، ويفجرون ويقتلون. هذه عقيدة شنيعة فاسدة، وهكذا العقائد الفاسدة، وهكذا الذي يحمل في قلبه الحقد والحسد والشحناء على أخيه المسلم، الذي يحمل في قلبه الرياء والكبر والعجب. فبهذا ما يمكن أن تشكر الله تعالى. القلب الشاكر يكون سليما، يكون موحدا، ما فيه إلا الله جل وعلا، ما يتعلق قلبه بدنيا وشهوات وملذات ولا بحقد ولا حسد ولا بغضاء، فيكون شاكرا لله جل وعلا. إذن وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، لأن الشكر ما يكون إلا بالإخلاص لله وعبادة الله وتعظيم الله وحمده، وهذا ما يكون إلا بالعقيدة الصالحة، إلا بأن تسمع ما ينفعك وأن تنظر إلى ما ينفعك وتعتبر بما تراه وتتفكر في مخلوقات الله، بهذا تشكر الله تعالى لعلكم تشكرون. نعم، تأمل هنا قال لعلكم تشكرون، هذا أظن موضع وحيد في القرآن لما يذكر هذه الأعضاء يقول لعلكم تشكرون، وإلا في مثلا سورة المؤمنون ماذا قال؟ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وكذلك في سورة الملك قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فلماذا قال هنا لعلكم تشكرون؟ هناك قليلا ما تشكرون، يعني لما يقول قليلا ما تشكرون يعني أقل، وكأنه ينفي شكر، ما يشكرون إلا قليلا، وشكرا لا ينفع، ممكن يكون باللسان فقط، لكن هنا فيه ترغيب وحث على الشكر لعلكم تشكرون. لو تتأمل في السياق، السياق واضح. تأمل هنا الله تعالى يمتن على عباده، ونحن في سورة النعم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، يعني ذكر الله تعالى حال الإنسان وهو لم يتهيأ بعد لشكر نعمة الله، عندما كان لا يعلم شيئا، ثم زوده الله تعالى وكمله بهذه الأعضاء. فمن يعني مقتضى هذا أن يرجى لهذا الإنسان أن يشكر نعمة الله تعالى، فقال لعلكم تشكرون. فالترجي هنا يعني أظهر، لأن التذكير بنعمة الله حقا يسوق الإنسان إلى الشكر، فما ناسب أن يقول قليلا ما تشكرون، بل قال لعلكم تشكرون، لأن الإنسان إذا تذكر حاله عندما يخرج من بطن أمه لا تعلمون شيئا، ثم أن الله أعطاه هذه الأعضاء، فهذا يجعله يشكر نعمة الله، فقال لعلكم تشكرون. فالشكر هنا وارد، بخلاف مثلا سورة المؤمنون قبلها ماذا؟ ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. يعني الخطاب أصلا للكفار الذين يجحدون ولا يستكينون، ثم يذكرهم بنعمة عليهم وهم لا يشكرون. فبعد ذلك يعني ذكر هذه الآية وقال قليلا ما تشكرون. وكذلك في سورة الملك يعني قال ولقد كذب الذين من قبل فكيف كان نكير، وذكر آية الطير، وذكر يعني ذكرهم بقوة الله ورزق عليهم، أمن هذا الذي وجند لكم ينصركم من دون الرحمن، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور، أفمن يمشي مكبا على وجه أهدى أم يمشي سويا على صراط مستقيم، قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. لأن سياق الآيات كما ترى يتعلق ب يعني الكفار الذين عتوا ولجوا في عتو ونفور، هذا ذكره يعني أبو جعفر بن الزبير الغرناطي في كتاب ملاك التأويل، وهو يعني في غاية المناسبة والله أعلم. وأيضا هذه الآية الإخوة يقف عندها طالب العلم والعالم عندما يتذكر حاله الأولى، لا تعلمون شيئا، إذن الله هو الذي علمك، الله هو الذي جعل لك هذا السمع والبصر والفؤاد، قرأت وسمعت وحفظت واستقر في قلبك العلم ونفعك الله بالعلم، فهذا يجعل طالب العلم يزداد شكرا لله. والله لو تخيل حالك أنت يعني كنت طفلا صغيرا لا تعلم شيئا، من الذي علمك القرآن؟ من الذي علمك الأحاديث والأحكام الشرعية وعلوم الشريعة؟ وإلا انظر إلى غيرك ممن لم يعلمه الله تعالى، فيعني يكون جاهلا بالدين وجاهلا بكلام الله وبشرع الله، فهذا نعمة من الله تعالى. فكلما تذكر الإنسان حاله الأولى انكسر لله وازداد شكرا لله، ما يدخل في قلبك غرور وعجب بنفسك وأنا وأنا، لا أبدا. لا تعلمون شيئا، فهكذا يعني ذلك جاء من دعاء بعض الصالحين أو كذا، أنا الضعيف الذي قويته، أنا الجاهل الذي علمته، أنا العاري الذي كسوته. فجميل بالعبد أن يتذكر حاله الأولى وكيف أن الله هو الذي أنعم عليه بهذه النعم من علم وصحة وعافية، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. لعلنا نقف عند هذه الآية، لأن الآية التي بعدها تحتاج إلى أيضا يعني تفكر في آية الطير، وإن شاء الله تأتي معنا في المجلس القادم. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، نور صدورنا. نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.